الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في عقيدته المسمى باعتقاد أئمة الحديث، قال: وأن الشيطان يتخبط الإنسان. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشيطان يتخبط الإنسان، والدليل قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. وأنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما، أنكروا دخول الجن في بدن المصروع، فأنكروا الصرع والمس، وقالوا هذه أمراض تتعلق بالدماغ والأمزجة، اعتمادا على عقولهم. ورد أهل السنة عليهم بالنص والعقل. فمن الكتاب قوله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأخبر تعالى أن الذين يأكلون الربا يقومون من قبورهم كالمجانين، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فأثبت تعالى أن الآدمي يتخبطه الشيطان بسبب المس، فهناك مس. ومن السنة ما في الصحيحين عن علي بن الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، قيل: هو على ظاهره، فإن الله جعل له قوة وقدرة في الجري في باطن الإنسان في مجاري دمه. وأما الأدلة من العقل، فإنه لا مانع من دخول بدن في آخر، فالممنوع أن يدخل بدن كثيف في بدن كثيف، لكن الخفيف اللطيف يدخل في بدن ثقيل كالماء، وهذا خفيف اللطيف يدخل في العروق، ومثل الدم في العروق، ومثل النار، النار خفيفة تسري في الفحم. فكذلك الجني روحه خفيفة تدخل في بدن الإنسي ولا مانع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: إن أقواما يقولون إن الجني لا يدخل في بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه، وهذا الذي قاله أمر مشهور، فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه، ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لأثر فيه أثرا عظيما، والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر المصروع وغير المصروع، يعني الجني الذي تلبس بالمصروع، قد يجر المصروع وغير المصروع، ويجر البساط الذي يجلس عليه، ويحول آلات، وينقل من مكان إلى مكان، ويجري غير ذلك من الأمور. من شاهدها أفادته علما ضروريا بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان. وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب هو على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقد أثبت العلماء هذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وشاهدت شيخنا، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك، يخاطب الروح التي في المصروع فيقول: قال لك الشيخ اخرجي، فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع، وربما خاطبها بنفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب، فيفيق المصروع ولا يحس بألم. قال الإمام ابن القيم: وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه، يعني من شيخ الإسلام رحمه الله، ذلك مرارا. فهذا محسوس وواقع. وتبع معتزلة العصر المعتزلة القدامى فأنكروا دخول الجني في الإنسي، وهذا باطل شرعا وعقلا، والأدلة الشرعية والعقلية كلها تبطل هذا القول، بل كذلك يبطله الحس. وتأثير الشيطان على الإنسان أعم من مجرد التخبط، فمن تأثير الشيطان على الإنسان مشاركته للإنسان في الأموال والأولاد، كما قال تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. قال عطاء: في الأموال الربا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الأولاد الزنا. ومن تأثير الشيطان على الإنسان أنه يصيب الإنسان بالعين، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية أم سلمة رضي الله عنها في وجهها سفعة، فقال: إن بها النظرة، استرقوا لها. والنظرة هي النظرة من الجن، وقيل أخذة من الشيطان. ومن تأثير الشيطان على الإنسان أنه يستمتع بالإنسي، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. واستمتاع الجني بالإنسي في طاعته له، واستمتاع الإنسي بالجني في إعانته له على أسباب فسوقه. ومن تأثيره على الإنسان أنه يشاركه في الطعام والمبيت إذا لم يذكر اسم الله. وكذلك من تأثير الشيطان على الإنسان المشاركة في الجماع، دليل ذلك قوله تعالى عن حور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فمفهوم المخالفة أن الحور العين ممكن أن يطمثهن الجان كما يطمثن الإنس، وأما العكس وأن الإنسية يجامع أنثى الجن فليس عليه دليل من جهة الشرع. أما من جهة الواقع فقد قال العلامة ابن عثيمين: وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن فقد قيل ذلك، لكن لم أره في كلام أهل العلم، وإنما أساطير تقال. كذلك يضر الولد إذا أتى الرجل أهله ولم يقل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كما في صحيح البخاري. ومن تأثير الشيطان على الإنسان أنه يعقد على رأس الإنسان إذا نام عقدا تمنعه من اليقظة، كما في الصحيحين، وأنه يبول في أذن العبد إذا نام حتى الصباح، كما في الصحيحين أيضا، وأنه يسرق من مال العبد كما سرق الشيطان من مال الزكاة، كما في صحيح البخاري، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأما تخبط الشيطان للإنسي بمعنى الصرع فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والواقع. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، ذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال صديق حسن خان: وفي الآية دليل على فساد قول من قال إن الصرع لا يكون من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع. وقال إن الآية خارجة على ما كانت العرب تزعمه من أن الشيطان يصرع الإنسان، وليس بصحيح، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخبطه الشيطان. وبعض الناس قد لا تقنعه الأدلة بتلبس الجني وصرعه للإنسي، فمثل هذا قد يقوم سوء اعتقاده الواقع فيذهب به إلى من ابتلي بمس الشيطان وصرعه، فلعل المعاينة تذهب هذا الانحراف. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن أقواما يقولون إن الجني لا يدخل بدن المصروع فقال: يا بني يكذبون. هذا يتكلم على لسانه. وهذا أبو سعيد خلف المعلم المالكي مع إمامته ومبلغه في العلم، كان يذهب إلى نفي صرع الجني للإنسي حتى عاين ذلك فتحول إلى ما ينبغي اعتقاده في ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله: قال بعض أصحابنا: قام عنا أبو سعيد مرة ثم أتانا يضحك، فسألناه فقال: صيح بي لامرأة من القرابة صرعت، فلما دخلت قال للجان: لم لم تسلم؟ فقلت: لا يا مشؤوم. وكان أبو سعيد قبل ينكر مثل هذا إلى أن صرع إنسان بجانبه، فقال له الجان على لسان المصروع: أنت تنكر هذا يا أبا سعيد؟ فإني أخبرك إن أردت ما في بيتك وما جرى لك مع خادمك البارحة. فقال له أبو سعيد: أسكت يا مشؤوم. فصار يصدق بالأمر حينئذ. وأما بالنسبة لرؤيات الإنسي للجن فذهب بعضهم إلى امتناع ذلك، وتعلقوا بقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وقد ورد ما يدل على إمكان رؤيات الجن، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إلي. فذكرت قول سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أخرجه البخاري. قال البغوي: فيه دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة. وقال ابن رجب: وفي الحديث دليل على إمكان ربط الشيطان وحبسه وإيثاقه، وعلى جواز ربطه في المسجد كما يربط الأسير فيه، وعلى جواز رؤية غير الأنبياء للجن والشياطين وتلاعب الصبيان بهم. وأما قوله تعالى: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، أنه خرج على الأعم الأغلب، ليس المراد به نفي إمكان رؤيتهم. وقد ظن بعض الناس أنه دال على ذلك، فقال: من ادعى رؤيتهم فسق. وقد رآهم أبو هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنه. أما رؤية آثار الجن فهذا مقطوع به ولا خلاف فيه ولا شك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فبتنا بشر ليلة، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقال: أتاني داعي الجن. فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. رواه مسلم. فالشيطان قد يصيب الإنسان وهو ما يسمى بالصرع أو مس الجن. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن صرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس، وقد يكون صرع الجني للإنسي وهو الأكثر عن بغض ومجازاة، مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدون أذاهم، إما ببول على بعضهم، وإما بصب ماء حار، وإما بقتل بعضهم، وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك. وفي الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه، وقد يكون الأذى منهم عن عبث وشر بمثل سفهاء الإنس. والجن عباد مأمورون متعبدون بالشريعة، فإذا استطاع المسلم أن يصل إلى مخاطبتهم كما يحدث مع الجني الذي يصرع الإنسان وجب القيام بذلك. فإذا كان صرع الجني للإنس فهو من الفواحش، إذا كان عن شهوة وهوى وعشق من الفواحش التي حرمها الله تعالى على الإنس والجن، ولو كانت برضا الطرف الآخر فكيف مع كراهته؟ فإنه فاحشة وظلم، فيخاطب الجني بذلك ويعرف أن هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليه بذلك، وليعلم أنه يحكم فيه بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. وما كان من الثاني وهو إيذاء بعض الإنس لهم، فإن كان الإنس لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم، ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة. وإن كان قد فعل ذلك في داره وملكه، عرف الجني بأن الدار ملك هذا الإنسي، وله أن يتصرف فيها بما يجوز، وأنه ليس لك أن تمكث في ملك الإنس بغير إذنه، بل لك ما ليس من مساكن الإنس كالخراب والفلوات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقيمت عليهم الحدة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما يفعل بالإنس، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلاثة، وبين السبب الذي من أجله نهى عن قتل جنان البيوت، فقال: وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز، كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق، والظلم محرم في كل حال، فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا. بل قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاثة، فإن ذهبت وإلا قتلت، فإنها إن كانت حياة قتلت، وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حياة تفزعهم بذلك. والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلا، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم، وهذا المصروع مظلوم، ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر الله جل وعلا. فإذا لم يرتدع الجني بالأمر والنهي والبيان فإنه يجوز نخره وسبه وتهديده ولعنه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله ثلاثة. وذكر أنه قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجني عنه إلى الضرب، فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب إنما يقع على الجني ولا يحسه المصروع، حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم يحس شيئا من ذلك ولا يؤثر في بدنه، ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 300 أو 400 ضربة أو أكثر أو أقل، بحيث لو كان على الإنسي لقتله، وإنما هو على الجني، والجني يصيح ويصرخ ويحدث الحاضرين بأمور متعددة. ويذكر شيخ الإسلام أنه فعل هذا وجربه مرات كثيرة يطول وصفها بحضور كثيرين. وخير ما يستعان به على الجني الذي يصرع الإنسان ذكر الله وقراءة القرآن، ومن أعظم ذلك قراءة آيات الكرسي، فإن من قرأها لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشياطين عن نفس الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين كأهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب وأرباب سماع المكاء والتصديع، فإذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين. وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان، ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني، إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين. وورد أن الإمام أحمد كان جالسا في مسجده إذ جاءه صاحب له من قبل الخليفة المتوكل، فقال إن في بيت أمير المؤمنين جارية بها صرع، وقد أرسلني إليك لتدعو الله لها بالعافية. فأعطاه الإمام أحمد نعلين من الخشب وقال اذهب إلى دار أمير المؤمنين واجلس عند رأس الجارية وقل للجني قال لك أحمد أيما أحب إليك، تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذا النعل 70؟ فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية وجلس عند رأسها وقال كما قال له الإمام أحمد. فقال المارد على لسان الجارية السمع والطاعة لأحمد، لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا منه، إنه أطاع الله ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. ثم خرج من الجارية فهدأت ورزقت أولادا. فلما مات الإمام أحمد عاد لها المارد، فاستدعى لها الأمير صاحبا من أصحاب أحمد فحضر ومعه ذلك النعل، وقال للمارد أخرج وإلا ضربتك بهذا النعل. فقال المارد لا أطيعك ولا أخرج، أما أحمد بن حنبل فقد أطاع الله فأمرنا بطاعته. وينبغي للمعالج أن يكون قوي الإيمان بالله معتمدا عليه واثقا بتأثير الذكر وقراءة القرآن، وكلما قوي إيمانه وتوكله قوي تأثيره، فربما كان أقوى من الجني فأخرجه، وربما كان الجني أقوى فلا يخرج، وربما كان المخرج للجني ضعيفا فتتقصد الجن إيذاءه هو. فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة عليهم بالله وقراءة القرآن خاصة آية الكرسي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما معالجة المصروع بالرقى والتعويذات فهذا على وجهين، فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم به الرجل داعيا الله ذاكرا له مخاطبا لخلقه ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع وأن يعوذ. فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في الرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر، فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم ولا يقسم. وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بها فإنما حرمه الله ورسوله فضرره أكثر من نفعه. وذكر رحمه الله تعالى أن أرباب العزائم الشركية كثيرا ما يعجزون عن دفع الجني، وكثيرا ما تسخر منهم الجن إذا طلبوا منهم قتل الجني الصارع للإنس أو حبسه، فيخيلوا إليهم أنهم قتلوه أو حبسوه ويكون ذلك تخيلا وكذبا. وبعض الناس يحاول استرضاء الجني الذي يصرع الإنسان بالذبح له، وهذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وروي أنه نهى عن ذبائح الجن. وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوي بالحرام، وهذا خطأ بل خطأ كبير. فالصواب أن الله لم يجعل الشفاء في شيء من المحرمات، وعلى القول بجواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخمر فلا يجوز أن يستدل بذلك على الذبح للجني. أن التداوي بالمحرمات فيه نزاع لبعض العلماء، أما التداوي بالشرك والكفر فلا خلاف بين العلماء في تحريمه ولا يجوز التداوي به باتفاق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.